بالنسبة يا أستاذ، يعني من خلال ما نرى في العالم الآن الإسلامي عدة قضايا. المسألة الأولى أن جميع الفرق وجميع الجماعات وجميع أهل الأهواء تكالبوا على هذه الدعوة المباركة، وكل يعني يقول فيها ما يريد ويحن له. يقابل هذا تكالب من أهل البدع والضلالات تفرق بين إخواننا ممن ينتسبون إلى المنهج السلفي، بل في الآونة الأخيرة بدأوا يشتغلون ببعضهم بعضا ويوجهون كلامهم وسهامهم وردودهم على صفحات الجرائد وعلى صفحات المجلات وفي الأشرطة وفي الخطب إلى بعضهم بعضا. فتفرقت هذه الدعوة التي كنا نظن وندعو الله تبارك وتعالى أن تبقى دعوة قائمة على هدي السلف الصالح، يد واحدة متعاونة على البر والتقوى
إن شاء الله.
ورأينا من أسباب هذا الذي حدث في إخواننا أن هناك لا يوجد تواصل بين أهل العلم، وأن أهل الهوى يستغلون أهل العلم، فكل يسأل حسب ما يريد ويشتهي، فيوجهون سؤال الشيخ عبد العزيز بن باز بالصورة التي يريدونها وبالكيفية التي يريدونها وبالطريقة التي يريدونها، فيخرجون منه بفتوى، ثم يأتون إلى شيخنا ويوجهون له السؤال لكن بطريق آخر ويأخذون منه فتوى، يذهبون للشيخ ابن عثيمين وهكذا، فتخرج فتاوى متضاربة متناقضة. والأصل أن الجواب حسب الفتوى، وعلماؤنا معذورون في هذا، وأهل الأهواء يستغلون هذا الوضع. فحدث يعني اقتراح من بعض الأخوة أننا لو عملنا ما يسمى بمركز للدراسات المنهجية السلفية. هذا المركز يقوم أولا على إشراف أهل العلم السلفيين، وذلك بأن يكونوا متواصلين مع بعضهم البعض، وأن يقوم هذا المركز بتأصيل مسائل المنهج السلفي وإظهار أدلة هذا المنهج الذي نعتقد ولا ريب فيه أنه المنهج الحق الذي هو منهج الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، وأن يقوم هذا المركز بإشراف أهل العلم على كشف المناهج الدعوية الزائغة التي تعرض الآن على الساحة الإسلامية باسم السلفية أو باسم أهل السنة والجماعة، وأن يقوم أيضا بتقديم النصح لإخواننا السلفيين المختلفين بحل مشاكلهم من خلال عمل رأي جامع لأهل العلم، أن تعرض الفتوى كما هي على الشيخ شيخنا ناصر ويدلي بدلوه، وأن تعرض نفس الفتوى على الشيخ ابن عثيمين وعلى الشيخ ابن باز وهكذا، لا تعطى أسئلة مختلفة وصور متنوعة ويخرج الفتاوى متضاربة فيكون الناس في متاهة. وكذلك اقترحوا أن يكون هذا المركز له جهد في تعريف الناس بجهود العلماء السلفيين الذين خدموا الكتاب والسنة وخدموا المسلمين، لأن هؤلاء أهل البدع ينكرون جهود هؤلاء ويقولون هم في مكتباتهم وفي زواياهم ولا يعرفون شيئا من الواقع، والذي يقول يثقون به يقولون أنهم الآن عياذا بالله، وهذه كلمة سمعناها من أقطابهم، يقولون أن الكبار منهم وصلوا إلى مرحلة الخرف عياذا بالله. فاقترح بعض الأخوة هذا الاقتراح فوجدته يعني طيبا مباركا، وقالوا لابد أن نراسل قبل البدء في هذا الأمر أهل العلم لنعرف يعني وجهة نظرهم واستعدادهم لهذا الأمر. فكان من الرسائل التي أرسلت والدنا الشيخ البنا حفظه الله، و يعني هذا الذي حدث. هذه الفكرة.
الفكرة يا أخي كما يقال لا يختلف فيها اثنان ولا ينتطع فيها عنزان، لكن كما نقول نحن في الشام بل في سوريا بدها الزكتاب بدها رجال.
نعم.
أولا بدها رجال أولا، ثانيا بدك ظروف سياسية تساعد على تلاقي هؤلاء العلماء وتجاورهم بعض مع بعض وتفرغهم لتحقيق مثل هذا الاقتراح. وفي ظني أنكم إذا تأملتم واقع هذه الدول التي يرجى أن يكون فيها بعض من يصلح أن يكون عضوا عاملا لتحقيق هذا الاقتراح الضروري والمهم، الظروف السياسية لا تساعد لمثل هذا اللقاء وهذا الاجتماع. أظن أنك تعلم إن لم أكن واهما، لأنك تعلم شيئا آخر وهو أن مجلتنا الأصالة حينما تصدر كانت، ولا أدري إن جد فيها شيء، تصدر بدون موافقة الدولة وإنما تطبع خارج المملكة ثم
تدخل هنا.
تدخل
هنا
تدخل
بموافقة الدولة.
بلى، لكن لم يؤذن لها بعد كمجلة دينية إسلامية، وهي مجلة يقوم عليها بعض أخواننا الطلاب العلم. كيف نحن نتصور أنه يفتتح مقر هنا؟ وهذا المقر لا شك هم يعلمون ماذا ستكون نتائجه الإيجابية بالنسبة لجمع كلمة على الأقل هؤلاء المسلمين السلفيين، هذا على الأقل. وأنت تعلم أن كل طائفة وكل جماعة تعمل لغير صالح الدعوة الإسلامية بعامة، وتعمل لغير صالح الدعوة السلفية بصورة خاصة، تجد دعما من كل الجوانب. ومن هنا بلينا في الآونة الأخيرة بمن يعرفون بالأحباش.
الحبشي.
عبد الله الحبشي. هؤلاء لهم صولة ودولة في لبنان إلى درجة كأنها دولة في دولة، يتسلحون يستعملون سيارات ويقتلون ويضربون، واستولوا على عشرات المساجد هناك في لبنان، وأخيرا تسربت إلى هنا ووجدوا دعما وأخذوا يخطبون في المساجد ويكفرون علنا شيخ الإسلام ابن تيمية الشيخ الألباني وهو في قيد الحياة. فأنت حينما تدرس هذا الواقع ما أظنك أنك تعتقد أنه إذا وجد الشرط الأول الذي ألمحت إليه، وهو إذا وجد الرجال ووجدت الأسباب التي تيسر لهم الاتصال، لكن الوضع السياسي لا يساعد. ولذلك نقول إذا لم تستطع شيئا فدعمه فدعه وجاوزه بينما تستطيعه. وأنا أقول يعني الآن نحن نعيش في زمن فيه أنواع من الفتن إلى درجة أنه أخشى ما أخشى أن نصل إلى الزمن الذي جاءت فيه الأحاديث التي تحض المسلم أن يعيش على رأس جبل عنده غنيمات يعيش على رسلها على لبنها، وكفى الناس شره وكفى شره إلى أن هذا أخشى ما أخشى. لكن إذا ما وصلنا ونرجو أن لا نصل فحسبنا قول ربنا عز وجل: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. نحن إذا استطعنا في بعض مجالسنا الخاصة وبعض مجالسنا العامة من جهة، وننشر بعض الرسائل أو بعض المطبوعات تحمل فيها أفكارنا وعقيدتنا، هذا بيكون نعمة كبيرة بالنسبة لشدة الفساد الذي نحياه في هذا الزمان. ثم لا أكتمك، أنه أنا أكرر دائما وأبدا، الآن نحن ولا شك نعيش صحوة علمية، لكن ما عندنا صحوة تربوية أبدا،
أخلاقية.
هذا أخلاقية ما في عندنا، ولذلك فأحسن من فينا يخشى أن يكون قد أصيب بلوثة من ناحية الأخلاقية والتربوية، لأن قضية التربية هذه تحتاج إلى أناس كما لا يخفى على الجميع من أهل العلم والفكر والإخلاص والصلاح والتقوى، جماعة يتوجهون إلى تربية الجيل الناشئ تربية إسلامية قائمة على العلم الصحيح. نحن الآن في أول الطريق في تحقيق الصحوة العلمية، لكن لا أرى أثراً إطلاقاً للتربية الإسلامية إلا أفراد فلتانين في الشرق وبالغرب ما يشكلون نواة للطائفة المنظورة المجتمعة في مكان واحد. والله المستعان.
جزاكم الله خيرا يا شيخنا على ما قدمتم وتفضلتم به وشرحتم، لكن هناك أمور ينبغي أن نذكرها لتتم الفائدة إن شاء الله. عودتمونا وسمعنا منكم مرارا وتكرارا وقد رافقناكم سنين طويلة، وقد كنتم تتمثلون ببيت الشعر لامرئ القيس الجهلي، وفي آخر يقول: نحاول ملكا أو نموت. هذه الفكرة يعني نريد، يعني اقترح الأخوة أن نحاول، فإن لم نطبقها كلها لعلنا نطبق منها نصفها أو ربعها، فما طبقنا منها يكون خير. فمثلا ممكن لا نستطيع أن نطبق جميع بنود هذه الفكرة، ولكن ممكن أن تكون هناك كتب ودراسات حول المنهج السلفي والدعوة السلفية وتطرح، تبعث، ترسل لطلاب العلم ولأهل العلم ويقولون فيها ويضيفون إليها ويعني يغيرون ويبدلون، فهذه فكرة من فكرة هذه الأمور. فالأمر الثاني، قد لا يتسنى لنا اجتماع ولكن قد يتسنى لنا اتصال، كما يقولون الآن العالم قرية صغيرة، فإن لم تجتمع الأجساد فممكن أن تجتمع بالمراسلة وبالاتصال، وهذا إن لم يعني اللهم صل على محمد، إن لم يحقق ما نصب إليه، إن لم يحقق ما يصب إليه فيقلل مما نحن فيه. فما رأيكم
بذلك؟ أنا أرجوك أن تكون واقعيا ما تكون نظريا. أنا أول واحد بقول لك ما عندي فراغ، ويمكن تكون أنت الثاني، يمكن بقول ولذلك قلت أنا آنفا إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيعه. المهم المسلم في كل زمان وبخاصة في هذا الزمان أن يكون في ثورة، يقوم بواجب، لأنه الواجبات كثيرة وكثيرة جدا، بعضها تقوم بالأفراد ولا يمكن لأحد أن يتدخل في شؤونه الخاصة الفردية، وبعض آخر له علاقة بإخوانه وبمجتمعه الذي يعيش فيه، ثم تتسع الدائرة إلى أن تصل إلى الحكم الحاكم. فنحن كما جرينا ولمسنا بركة هذا الذي عليه جرينا، أنه في هذا الزمان من السياسة ترك السياسة، لا لأن السياسة ليست من الدين، لا هذا أمر معروف، لكن نحن الآن كما لا يخفى على الحاضرين في ظني أشبه ما نكون ولو من بعض الجهات طبعا كالمسلمين الذين كانوا في العهد المكي. لا يقال لأمثال هؤلاء يومئذ تعالوا يا جماعة خلينا نتكتل وخلينا نتسلى وخلينا نكاوم هؤلاء الكفار المشركين الذين بغوا علينا وإلى، لا يقال. لماذا لا يقال؟ بداهة لأن الظروف يومئذ كانت غير مواتية وغير مساعدة لهم، وليس معنى هذا أنهم هم كسادة لا سمح الله وأنهم لا يقومون بما فرض الله عليهم من إعزاز الدين وإبلاغه للآخرين وإلى آخره، لكن الظروف كانت غير مواتية. نحن الآن على الأقل من هذه الحيثية كما كانوا من قبل تماما، ولذلك حينما نتقدم بمثل هذا الطلب الحق هو كما لو قلنا لماذا لا نجاهد الجهاد في سبيل الله. كثير من الأحزاب يعلنونها كلمة منذ نحو قرن من الزمان، ماذا فعلوا؟ لا شيء. نحن لا نؤاخذهم أنهم ما فعلوا شيئا لأنهم في الحقيقة لا يستطيعون أن يفعلوا شيئا، بل إنهم يستطيعون أن يفعلوا أشياء وما فعلوها. يعني أشغل العالم الإسلامي أمور لا طاقة لهم بها وأشغل أنفسهم بها عما هم يستطيعون القيام به. فلذلك أنا بقول أنه مثل هذا الاقتراح يجب أن ننظر إلى واقعنا ونخيب ظن الذين يزعمون بأن السلفيين لا يعرفون فقه الواقع. وأنا هذه الرسالة الصغيرة التي تعرفها جيدا أفهم لهم أنه لا، أهل العلم يعرفون الفقه وفقه الواقع تماما، ولذلك فهم يعطون لكل حالة لبوسها. فأنا حينما أقول ما قلت آنفا لأني أرى الناس اليوم إنهم محاطون بمشاكل كثيرة وكثيرة جدا، بعضها هم مسؤولون عنها وبعضهم هم غير مسؤولين عنها. البعض المسؤولين عنها وما يتعلق به أن يكون عملهم في سبيل الله عز وجل خالصا لوجهه، لا يريدون وراء ذلك جزاء ولا شكورا، لكن البعض الآخر لا يملكون له دفعة ولا يستطيعون منه تخلصا، ولذلك فهنا يصح أن نورد الكلام العامي وهو حكمة على قد فراشك أو الحافك مدري ليك، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أنا أخشى ما أخشى أننا إن ولجنا هذا الباب الذي لا نستطيع ولوجه أن يصيبنا ما أصاب غيرنا ممن لا يتبنى دعوتنا وممن كان تبنى دعوتنا ثم انشغل بالتكتل وبالتجمع وبالتنظيم وإلى آخره، ثم صرفه من ذلك عن الغاية التي خلق الناس من أجلها، وانصرفوا عن الغاية التي خلقوا من أجلها وأمروا لتحقيقها، في مثل قول ربنا تبارك وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. أقول أخشى ما أخشاه أن يصيبنا ما أصابنا غيرنا، ولذلك نحن نقول: فاعتبروا يا أولي الأبصار. أنا أقول على كل فرد منا في هذه الظروف الحرجة المظلمة أن يقوم بالدعوة إلى الله عز وجل، كل في حدود استطاعته. قد لا يستطيع إنسان ما، قد لا يستطيع إلا أن يربي نفسه، فرباها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذا هو الواجب عليه. قد يستطيع أن يربي زوجه ثم قام بتربيتها، فقد قام بما يجب. قد وقد وتتعدد الصور إلى الأولاد وإلى الأحفاد وإلى الجيران، الجار القريب والبعيد وإلى آخره. والمسألة كما يمثل في الحصاة التي ترمى في الماء الراكد، يشكل أول دائرة ثم الثانية ثم الثالثة، لكن هذه الدوائر سرعان ما تتشكل، لكن دوائرنا تحتاج إلى دهور وسنين طويلة حتى تلحق الدائرة الأولى الثانية والثانية، حتى تأتي الدائرة الكبرى التي لا دائرة بعدها. وذلك مما أشار إليه ربنا عز وجل في مثل قوله: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. أما اليوم ما في إظهار الدين، دين الإسلام على كل الأديان، وإنما ممكن أن تظهر العقيدة السلفية على الأقل في أفراد هم الذين سماهم الرسول عليه السلام بالغرباء. غرباء هم ناس قليلون صالحون بين ناس كثيرين، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم، وهم الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتهم بعد. الحقيقة أن الكلمة التي سمعتها آنفا هي تريد توسيع دائرة الإصلاح، هذا هو يعني الذي أثنينا عليه خيرا، لكن هذا الآن غير مستطاع إلا في حدود كما مثلت آنفا، دائرة أولى صغرى التي لا بد منها، ثم مهما جاءت بعد ذلك من دوائر أخرى فيكون ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
جزاك الله خيرا يا شيخ.
وإياك يا أخي.
إذا استطاع بعض الأفراد كأفراد،
نعم،
إذا استطاع بعض الأفراد كأفراد